بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر بعوت المخلوقين وصفات المحدثين، يعني التشبيه أنها مثل ما للإنسان اليد وسمع وبصر وغير ذلك، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا مختلط بنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد، ولكن ليس هذا هو ظاهر النصوص، هذا توهمات باطلة ونقوش من الشيطان ينقشها في أذهان الناس حتى يضلهم ويصدهم عن الطريق الحق. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب، ولكن مثل هذا ما يخطر في ذهن أحد منهم، وقد أصاب في المعنى لكنه أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو ظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل بذلك مصيبا بهذا الاعتبار، يعني في كونه ظهر له، أما بالنسبة للنصوص ويكون مخطئا كاذبا في ذلك، لأن النصوص ليس ظاهرها الباطل، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. ولكن الذي يقول مثل هذا اعتقد أن ظاهر النصوص هو التشبيه، وهذا هو الذي يرتسم في أذهان كثير من هؤلاء المتكلمين، وإن كانوا لا ينطقون به ولا يتكلمون به، ولكن هو الذي حملهم على التعطيل وعلى التأويل. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يكون أحد قط، فلا يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف حرفا واحدا لا نصا ولا ظاهرة أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة، وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. وهذا الذي يقولون فيه إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهذا هو الضلال البين الذي رد عليه الشيخ رحمه الله في أول الرسالة. ويقولون الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل يعني المتأخرين، وأولئك يعني السلف لا يعينون لجواز أن يراد غيره، يعني معناها أنهم ما عرفوا أسماء الله ولا صفاته، ومن يكن كذلك فليس بموحد ولا يعرف الله تعالى وتقدس. الواجب أن يراجع نفسه ويؤمن بأن كلام الله حق على ظاهره، وأن الله تعرف إلى عباده بصفاته وأفعاله التي هي تليق به ولا يشاركه فيها أحد من خلقه تعالى الله وتقدس. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. وكذلك كون يد الله حقيقة، إن له يدين حقيقتين وله وجه حقيقة وله كل الصفات التي وصف بها نفسه حقيقة تليق بعظمته وجلاله، ولا توافق صفات المخلوقين في شيء إلا في مجرد الاسم فقط، ولكن إذا أضيفت إلى الله زال هذا التوفيق نهائيا لا لفظا ولا معنى، فهي لله جل وعلا وحده. وهذا هو معنى التوحيد، توحيد الله بأسمائه وصفاته. ومن لم يفعل ذلك يعمل ذلك ويعتقده فتوحيده فيه شك وفيه خلل وفيه نقص إن لم يكن زائلا نهائيا. ومعلوم أن أقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، فلا ينفك واحد منهن على الآخر، فمن ترك واحدا كأنه ترك الكل. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا على لا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة. وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من نفى الصفات، يقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله جل وعلا به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هو جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى عليه السلام حيث قال: إن هي إلا فتنتك وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. ومثل هذا يجب أن يكون هذا في صفوف الكفار ولا يضاف إلى المسلمين، فإن هذا كفر ظهور على الإسلام، ولكن كثير منهم هذا الذي يعتقدونه ولكنهم لا يبوحون به لأنهم يعلمون أن هذا مخالفة للنصوص صريحة فلا يجسرون يظهرون، وإلا هذا هو الذي يحملهم على التأويل وعلى التعطيل. وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق الراهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة، ولا يزال كثير منهم أتباع هؤلاء يسمون من يثبت الصفات أنه مشبه، وأن أخذ الصفات على ظاهرها أنه تشبيه، وهذا لا يخفى على من نظر في كتبهم في أحوالهم وفي ردودهم وما يقولونه. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا سماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها الروافض تسميهم نواصب، لأن معنى نواصب أنهم نصبوا العيدة لأهل البيت، والقدرية يسمونهم مجبرة لأنهم أثبتوا أن أفعال العبد مخلوقة لله جل وعلا، إن كان الله جل وعلا جعل للعبد قدرة واختيارا كما سبق. والمرجئة يسمونهم شكاكا حيث أنهم يستثنون في الإيمان، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية، والحشو معناه الشيء الذي لا فائدة فيه مثل العشب الذي يكون في الزرع يأخذ طعم الأرض ويشرب الماء ولا فائدة فيه، هو حشو يعني زائد. وكذلك نوابت وغثى وغثرى إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونة وتارة شاعرة وتارة كاهنة وتارة مفترية، وهؤلاء ورثوا ذلك عن المشركين لأن كل قوم لهم وارث، وإن اختلفت الألفاظ واختلفت المناهج التي يسلكونها والطريقة واحدة. قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا اقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون له على هذا على بصيرة الذين هم أولى الناس في المحيا والممات، يعني مثل الحديث والذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أهل الحديث، يعني أهل السنة الذين سنوا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به أملا، سواء كانوا من العلماء ومن غير العلماء. أما الذين وافقوه بباطنهم عجزوا عن إقامة الظواهر والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يعني، ويذمونهم ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. لأنهم يزعمون أن بين علي وأبي بكر وأصحابه عدا ومنافرة، وهذا الذي يثبتونه في كتبهم كقول لهذا يقولون: لا ولا إلا ببرع، يعني لا يصح توليك لعلي وأهل البيت إلا ببراءتك من الصحابة. هذا الافتراء الظاهر والكذب الصريح، لأنه لم يكن بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم منافرة ولا مباغضة ولا معاداة، بل عندهم من الصفا ومن الملازمة بالمحبة والعمل ما هو ظاهر جدا، وهؤلاء يعتمدون على الكذب، فهم يكذبون صراحة وهم يتبعون أهواءهم، ولهذا صار هذا المذهب ملجأ لكل زنديق. وهذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها أو عاندوا فيها وهو الغالب، كقول القدر: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار، يعني على حسب عقيدتهم، فهم يخبرون بما في نفوسهم ويحكمون على كتاب الله سنة رسوله التأويلات الباطلة التي تتفق مع ما يعتقدونه وإن كانت بعيدة. وهذا شأن كل معتقد، حتى الذين يفسرون كلام الله جل وعلا ويشرحون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاولون أن تكون آيات الله على ما يعتقدون وما ينهجونه، وكذلك أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه، لأن هذه عقيدتهم التي حملتهم على ذلك، كما سبق أن امرأة جهم لما سمعت قائلا يقول الرحمن عرش استوى قالت: محدود على محدود، قال الأصمعي: كفرت بذلك. وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب، لأنهم لم يعرفوا من الله إلا ما عرفوه من أنفسهم، وهو مشبه لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة، يعني هذه قاعدتهم وهذه طريقتهم. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها فهو وربه والله من ورائه، يعني أنه سوف يحاسبه الله وسوف يجزيه بذلك الكذب والافتراء الذي يرمي به أهل الحق، والله بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، ليس هذا أن الناس على هذه الأقسام الستة، ولكن هذه الممكنة عقلا، يعني يريد الشيخ رحمه الله أن يحصر الأمر كله في هذه الأقسام ولا يخرج من ذلك أحد من الناس. قال قسمان يقولان تجرى على ظاهرها وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها وقسمان يسكت وقسمان يسكتان أما الأولان فقسمان أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق يعني بالنصوص التي قالها الله وقالها رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك في هؤلاء أنهم خرجوا عن الحق وأنهم أهل الباطل والبعد عما أراده الله جل وعلا وأراده رسوله وليس هذا مذهب أحد من أهل السنة والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم سبق أن الجوهر هو الذي يقوم بنفسه ويرى ويشاهد ويشغل مكانا والعرض ما لا يقوم إلا بغيره مثل الألوان ومثل العلم والجهل والصحة والمرض وما أشبه ذلك والوجود الذي يشاهد دنيا في الأرض لا يخلو من ذلك إما أن يكون جوهر أو يكون عرض ولكن الله جل وعلا عليه على خلاف ذلك لأن هذا شيء مخلوق والمخلوق لا يكون ربنا جل وعلا له شيء منه فهو الخالق وحده على خلاف المخلوق وهذا هو الذي بنى عليه المتكلمون اعتقاداتهم ودينهم ولهذا كثير منهم يقول من لم يعرف الجوهر والعرض فلم يعرف الله ويكون غير مسلم والوجه واليد والعين في حقه أجسام يعني أنهم قالوا مثل هذا القول صراحة بعضهم فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين جاز أن يكون وجه الله ويد الله ويداه ليست أجساما كما يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين يقول يعني إذا علمنا أن الله جل وعلا ليس هو في ذاته على مثل المخلوقين فكذلك صفاته جل وعلا ليست مثل المخلوقين والجوهر والعرض مخلوقان خلقهم الله جل وعلا وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف وعليه يدل كلام جمهوره وكلام الباقين لا يخالفه وهو أمر واضح فإن الصفات كالذات كما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات وصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين هذا هو الحق الذي يجب اعتقاده وهو الذي دلت عليه النصوص فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودتين قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ظل في عقله ودينه مثل هذا لا يكون مسلما وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال كالجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء وكيف يدعى ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه. إذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له العلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، وكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له. بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني فيها عنب وفيها خمر وفيها لبن وفيها ماء وفيها مأكولات ومشروبات ومطعومات وغير ذلك تتفق مع الأسماء الموجودة عندنا في الدنيا، ولكن تختلف في النظر وفي الشم وفي الطعم وفي النتائج وغير ذلك. وهذا معناه أنه ليس عندنا منها إلا مجرد الأسماء فقط. فإذا كان هذا في المخلوقات، كيف بين الخالق والمخلوق؟ البون أعظم وأبعد، والذي لم يفهم من صفات رب العالمين إلا ما يفهمه من نفسه فهو ضال بعيد عن الحق كل البعد. وقد أخبرنا الله جل وعلا أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأنه غير معلوم. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق مع المخلوق تعالى الله وتقدس. وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها وحقيقتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى الله وتقدس، أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزل كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال في البدن والانفصال. هؤلاء هم كفار لا يتكلمون على ضوء النصوص، وإنما يتكلمون على ضوء ما تهديهم إليه أنظارهم من الواقع الذي هم فيه، يعني من المخلوقات التي يشاهدونها. ولكن الشيخ رحمه الله أراد أن يحصر الكلام كلام الناس في هذه الموضوع. ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، عدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى الله عن ظنون المجرمين والضالين، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية. أما السلبية فقد تقدم أنها المقصود بها النفي، وأما الصفات التي يقولون أنها إضافية مثل التحت والفوق واليمين والشمال ذلك، وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبع أو الثمانية أو الخمس عشرة، يعني بذلك الأشاعرة هم يثبتون الصفات السبع، وكذلك يثبتون أحكامها يجعلونها 14، وقد يزيدون على ذلك. ومعلوم أن هؤلاء أنهم ظلوا في ربهم جل وعلا، وإلا لا فرق بين صفة وأخرى. الذي يؤمن ببعض الصفات يجب أن يؤمن بكلها، أما أنه يقول هذه دل عليها العقل والسمع فنثبتها والبقية جاء بها السمع نؤولها، فهذا ضلال وتفرقة بين ما لم يفرق الله ورسوله بينهم. قال: فهؤلاء قسمان، يعني هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة، قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدر أو بمعنى ظهور نوره للعرش أو بمعنى انتهاء الخلق إليه لغير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. هؤلاء الذين يسمون المفوضة، والتفويض كما يقول العلماء هو أشر من التأويل. وأما القسمان الواقفان، فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك. وهذا معنى أنهم لم يؤمنوا بما قاله الله وقاله رسوله، فهم شاكون مترددون، ومن شك فهو غير مؤمن. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة. هو يقول بكثير، يعني للأدلة الظاهرة الجلية، وإلا صفات الله لا تختلف، الطريق فيها واحد، فلا يمكن أن نأخذ شيئا ونرد شيئا، فإن هذا مثل ما قال الله جل وعلا: الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بعض أولئك هم الكافرون حقا. يقول: والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة، يعني التي دلت عليها النصوص كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وكذلك غير هذا. وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، يعني إجماع السلف، إجماع المؤمنين، لا إجماع الضالين الذين اختلفوا في ربهم أو شكوا فيه، فإن هذا لا عبرة فيه لأنهم ضالون. والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن، ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يهده الله فلا هادي له، ولو جئتهم بأي آية، كما أخبرنا الله جل وعلا. ومن سبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد هداه الله إلى الصراط المستقيم وإلى الحق في ذلك إلى شك، ولكنه يشرع ويعلم صلوات الله وسلامه عليه أتباعه أن يقول هذا. وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى، يعني لا بد أن يسلم لله جل وعلا ولا بد أن يستسلم وأن يعلم أن الهداية بيد الله وأنه ملك لله، إن شاء هداه وإن شاء وكله إلى نظره وإلى عقله. ومن وكل إلى نظره وعقله فإنه لا بد أن يضل ولا بد أن تجثاله الشياطين. ثم إن كان قد خبر نهايات الأقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصلح أن تكون دليلا لا جزئية أو دعوة إجماع لا حقيقة لها أو التمسك بالمذهب يعني التقليد، تقليد الكبرى ومن يتعلمون عليه، والدليل بالألفاظ المشتركة. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمة الغر ما يوهمه السراب والعطشان، ازداد إيمانا وعلما، يعني إذا عرف ذلك ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب وأن الهدى في كتاب الله جل وعلا وفي ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما اهتدى به الصحابة والتابعين لهم وهم اهتدوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وهبهم الله جل وعلا عقولا يميزون بها بين الحق والباطل، فلا بد من ذلك. والمقصود أن هذا كله يرجع إلى الافتقار إلى الله، فإذا تفضل الله جل وعلا ومن على العبد وهداه إلى أن الحق في كتابه وعرف أنه أن كلام الله جل وعلا هو الحق وهو الذي دل على الحق وكذلك كلام رسوله تمسك به وازداد يقينا في ذلك ونبذ كل ما خالف كتاب الله وكلام رسوله ورأى ظهره ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وإن ادعى المدعي أن ما هو عليه هو دليل العقل والعقل هو الذي يحكم على الكتاب بأنه صدق وأن الرسول حق كما يقول المتكلمون، فهذا من تزيين الشيطان ومن اغوائه. والمقصود ان الهدايه بيد الله جل وعلا والاهتداء بكتاب الله وسنه رسوله، فمن طلب الهدى من عقله وقوته ونظره ومن قول المتكلمين ومن العقول عقولهم فقد ظل ضلالا بعيدا ولن يهتدي إلا أن يشاء الله جل وعلا ويرده إلى الحق. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته. يعني الذي أنهاه نهايته يعني أنه علم حقيقته وعلم أنه لا يدل على شيء. ولكن هؤلاء الذين ينهونه إلى نهايته يحارون في النهاية كما سبق الإشارة إلى ذلك، وأنهم عند الموت يقولون نموت على عقائد العجائز، لأن العجائز تموت على الفطرة التي لا علم لا 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 التي ليس عندهن علم. فإن من لم يدخل فيه وهو في عافية ومن هو قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء فما بقي يخاف من شيء آخر. فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله، وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. يعني أن الذي لم يأخذ العلم من كل فن يأخذ علمه ثم ينصب نفسه لهداية الناس فإنه يفسدهم ويضلهم. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف، يؤفك عنه من أفك، يؤفك يعني يصرف ويبعد، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة وإنما هي كما قيل فيها حجة تهافت كالزجاج دخالها حقا وكل كاسر ومكسور. ويعلم العليم أنهم من وجه المستحقون لما قاله الشافعي رحمه رضي الله عنه، حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان قد استحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم، أتوا ذكاء وما أوتوا زكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وبصرا وأفدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا عن الله وعن الحق. بهذا نعلم أن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أما العقل والنظر والشيخ فلان وفلان فإنهم لا يستطيعون أن يهدوا أحدا. وكذلك الآيات والبينات إن لم يهدي الله جل وعلا الإنسان إليها ويجعله عالما بها متأثرا بها معتقدا مدلولها وإلا لا حيلة فيه، كما قال الله جل وعلا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كلمهم الموتى وعشرنا عليهم كل شيء ما كان يوم إلا أن يشاء الله، الأمر كله بمشيئة الله جل وعلا. هذا ونسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.